الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث الثالث من مباحث كتاب الطهارة في الوضوء، وكان رغبة منا أن نبحث حول الآية الشريفة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية الشريفة لها أبحاث جليلة، ولكن حتى لا نخرج عن الموضوع الفقهي والمسائل الفقهية للسيد الخوئي، نحاول أن ننور الأذهان فيما يهم من هذه الآية بدل أن نوضحها ونشرحها ونفسرها بحسب ما جاء عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم أجمعين. ولذا سنبدأ إن شاء الله في مسائل الوضوء، وسنعقب على حسب الموقع والأهمية على ونرتب بعض الأبحاث لتنوير الأذهان، ومنها ذكر بعض الروايات في المقام أو الخلافات في المقام إن شاء الله. أولا، الفصل الأول: كيفية الوضوء وأحكامه. أولا، لا شك ولا ريب في أن الوضوء واجب للصلاة، فلا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بوضوء، فلا بد من الوضوء بمقتضى دلالة الآية كما هو واضح: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، فإنها تدلل على أن إذا أراد الإنسان أن يصلي لا بد أن يتوضأ في تكملتها وإن كنتم جنبا إلى آخره. يدلل أيضا على أن الشخص المحدث بالحدث الأكبر يجب عليه الاغتسال، واستفدنا من هذه الآية ومن الروايات أن الغسل إذا اغتسل الإنسان أجزأه عن الوضوء، فيكون هذه الروايات وذيل الآية مقيدة لإطلاق صدر الآية، حيث في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا يعني فتوضأوا، إلا يجي بعدين التقييد اللي مفاد شبه الاستثناء تخصيص، يعني يجب الوضوء إلا في حالة كون الإنسان محدث بالحدث الأكبر، فإذا أحدث يجب عليه الاغتسال عن الحدث الأكبر، فيكون هذا الغسل مجزي عن الوضوء، وما دام أنه مجزي عن الوضوء إذن لا يحتاج إلى وضوء. فيكون مقيد لإطلاق صدر الآية. كذلك الإنسان إذا فقد الماء أو مضطرا لعدم استعمال الماء فحينئذ يجب عليه التيمم. هذا التيمم أيضا أدلة التيمم ودليل التيمم من الآية والأحاديث كذلك هي أيضا مقيدة لصدر الآية. إذن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا يعني فتوضأوا إلا في صورتين. الصورة أن يكون عليه غسل فالغسل مجزي عن الوضوء. الصورة الثانية إذا فقد الماء أو كان على سفر ما وجد ماء أو ما شابه ذلك من مسوغات التيمم فحينئذ يكون التيمم مجزي عن الوضوء فلا يحتاج للوضوء. نعم الوضوء والغسل. نعم أنا كلامنا الآن في الوضوء. طيب إذن دلالة الآية واضحة في وجوب الوضوء. ثانيا أطبق المسلمون كافة لم يختلف المسلمون في وجوب الوضوء للصلاة. الكل قال بوجوب الوضوء للصلاة مثل ما قال بوجوب الصلاة نفسها. إذن لا إشكال ولا ريب في وجوب الوضوء والأدلة واضحة، بل يعتبر من الأشياء المعلومة بالعلم القطعي لدى المسلمين. أما كيفية الوضوء، هذه الكيفية التي اختلف فيها المسلمون، فالشيعة اتفقوا على كيفية واحدة: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح مقدم الرأس والرجلين، مسمى المسح في الأرض وطول الرجل من طول القدم من بداية الإصبع إلى المفصل أو إلى قبة القدم. هذا الرأي رأي الشيعة الإمامية يخالفه علماء السنة في حدود 13 قول. السنة فيما بينهم اختلفوا، فلمالك قول ولأحمد بن حنبل قول وللشافعي قول وكذلك غيرهم من أصحابهم، أبو يوسف عند قول آخر إلى آخره. منهم من قال غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، أما مسح الرأس كله والأذنين. منهم من قال مسح الرأس دون الأذنين. منهم من قال مسح ثلثي الرأس. ومنهم من قال مسح ثلث الرأس. ومنهم من قال مسح مقدم الرأس كما يقول الشيعة، وهناك كذا واحد من العامة من يقول بجواز مسح مقدم الرأس. كذلك اختلفوا في الرجلين مسحا وغسلا، منهم من قال مسح ومنهم من قال غسل، منهم من قال مسح الرجلين بتمامها بكمالها من فوق ومن تحت، ومنهم من قال ظاهرها. إذن هم اختلفوا في الوضوء اختلاف كثير، ولكن الشيعة قالوا بغسلتين ومسحتين، وإنما هناك اختلاف على بعض الخصوصيات الخاصة. أما غسل الوجه، غسل الوجه اتفق المسلمون على وجوب غسله لا إشكال أن المسلمين جميعا يقولون بلزوم غسل الوجه واليدين كذلك. اختلف مسحا في الرجلين، وأما مسح الرأس خصوصا صراحة موجودة في الآية وامسحوا برؤوسكم، لكن هذه الباء هل هي باء البعضية أو باء الاستعانة أو غير ذلك، على حسب الاختلاف في الباء اختلفوا في كيفية المسح ومقدار الممسوح، كما سيأتي كل الكلام على ذلك. إنما نتكلم في هذه الليلة أولا في الأمر الأول من أجزاء الوضوء وهو غسل الوجه. أولا تحديد الوجه المغسول ما هو؟ كيف نحدد الوجه المغسول؟ يقول نحدده بهذه الطريقة: من جهة الطول ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن، من جهة الطول من قصاص الشعر إلى الذقن. أما من جهة العرض ما دارت عليه الإبهام والوسطى من قصاص الشعر وتنزل إلى طرف الذقن. إذن في من جهة العرض ما دارت عليه الإبهام والوسطى من قصاص الشعر تنزل إلى طرف الذقن. نعم هناك اختلاف في معنى دائرة الوجه، ما دارت، لأن الرواية جاءت ما دارت عليه الإبهام والوسطى. طيب ماذا يعني ما دارت عليه؟ الشيخ البهائي يقول ما دارت عليه إن ركز الإبهام مثلا عند الذقن والوسطى عند قصاص الشعر وندير دائرة كاملة بحيث يكون يتحول الإبهام من الذقن إلى قصاص والوسطى تتحول إلى باتجاه معاكس، دائرة هندسية. يقول نستطيع أن نحدد دائرة الوجه بهذه الدائرة الهندسية، ولكن علماؤنا الآخرون قالوا بأن الشيخ البهائي إنما ذهب إلى هذا القول وهو الدائرة الهندسية في تحديد الوجه بسبب أن الشيخ البهائي عنده نوع من الهندسة والحساب والأمور هذه اللي أصبح ذهنه مشغول بها، فقال في هذه الحالة لما رأى كلمة دارت من الدائرة فافتكر أن الدائرة يجب أن تكون هندسية. ولكن هذا نوع من التدقيق والدقة في كلام الأئمة الذي منزل على العرف العام. لما قيل بهذه مثلا القول أو الرواية، روي لمن؟ لهؤلاء الأشخاص الذين عرفوا معنى دارت الإصبع أو الإبهام دارت على الوجه بدون أن يتمحلوا مثل هذا القول الهندسي. إذا معنى الدوران هو هذا، أن هذا الإصبع والإبهام عندما نضع قصاص الشعر يدور إلى الوجه، هذا كافي في مسمى دار يعني الإصبع والوسطى، الإبهام والوسطى دار على الوجه. إذا احنا كلامنا الآن في تحديد الوجه، وانتبه مو مثل ذاك أحد المشايخ كان عندي أنا كاتب رسالة في الوضوء في قوم، فكنت كاتب بحث حول تحديد الوجه وجايب الأقوال في المسألة التي منها قول الشيخ البهائي وغيره مناقشة أيضا. فطلب مني امتحان بحث خارج ذاك الوقت، فقدمت، يقدم عادة رسالة للبحث فيها، فقدمت رسالة الوضوء للبحث فيها، فكانوا اثنين، أحدهما سيد والآخر شيخ. هذا السيد لما قرأ هذا الكلام وقال وضح هذا، فوضحته، فقال لي كيف يغسل بهذه الطريقة، كيف يغسل الوجه بطريقة هندسية؟ قلت له عفوا سيدنا، هذا في تحديد المغسول لا في كيفية الغسل. أنتم الآن تقولون كيف، يعني من جهة كيفية الغسل، أنا قاعد أتكلم عن تحديد المغسول. ما هو المغسول؟ الوجه. الوجه كيف ينعينه؟ من جهة الطول، من قصاص الشعر إلى الذقن، ما دارت عليه. وش معنى ما دارت عليه؟ فجاي نوضح هنا كلمة الرواية ما دارت عليه. هذا الدوران ماذا يعني؟ كيف يكون الدوران بوضع الإبهام والوسطى على قصاص الشعر وإسبالهما إلى الذقن؟ هذا قول، أو الدائرة الهندسية اللي يقول بالشيخ البهائي، أو قول آخر. المسألة في تحديد المغسول لا في كيفية الغسل. شاهد أصبحت بعدين الشيخ هو أيضا لهناك وافقني في ذلك، لكن هو السيد ما كيف يعني، ليش ما اقتنع أن بحثي أصلا في كيفية، عفوا في تحديد المغسول لا في كيفية الغسل. إذن قوله هنا ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا وما اشتملت عليه الإصبع والوسطى، الإصبع الوسطى والإبهام عرضا، هذا في تحديد الوجه. ولكن الغسل هو وضع الماء من الأعلى وإسباله إلى تحت كما سيأتي هو إن شاء الله. إذن هذا المقدار اللي حددناه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن وما دارت عليه الإبهام والوسطى من جهة العرض، هذا هو الذي يجب غسله. ولذا قال يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا وما اشتملت عليه الإصبع والوسطى والإبهام عرضا، والخارج من ذلك ليس من الوجه. إذا كان ما فوق القصاص يعتبر من الرأس، إذا كان تحت الذقن يعتبر من الرقبة، فحينئذ هذا ليس من الوجه فلا يجب غسله حينئذ. نعم، لا بد من غسل شيء من قصاص الشعر قليل بحيث نتيقن أن الوجه بالكامل غسل. لابد أن ننزل من طرف الذقن إلى تحت شوي حتى نتيقن أن الذقن قد غسل. لابد أن نغسل طرف اليمين من الخد والعارض واليسار حتى نتيقن أن الوجه قد غسل. إذن هذا يسمى من باب المقدمة الإحرازية، يعني نغسل هذا مقدمة لإحراز أننا غسلنا الوجه كامل، أو يسمى المقدمة العلمية، يعني حتى نعلم أننا قد غسلنا الوجه بالكامل. إذن يقول وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك. حتى نعلم أننا غسلنا الوجه كاملا لابد من إدخال بعض الأطراف من قصاص الشعر أو تحت الذقن أو طرفي العارض اليمين أو اليسار. بعد مسألة ثانية، هل يجوز الغسل من الأسفل إلى الأعلى أو لا بد من الغسل من الأعلى إلى الأسفل؟ يقول في غسل الوجه يجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل، يعني الأسفل فالأسفل شيئا فشيئا. إذن الأعلى الابتداء بالأعلى ثم الغسل الأعلى فالأعلى، أو كلمة الأسفل فالأسفل. إذن لابد من الترتيب في الغسل. نعم لو أخذ الماء ونكسه إلى الأعلى، يعني من الأسفل وضع الماء إلى الأعلى، أو أخذ الماء وحطه على الوجه بكامله من دون أن يراعي الأعلى في وضع الماء، يعني مو يجب عليك لما تجي الماء تصير لي مثل الوسواسيين يجي وتحطه بالدقة ينزل إلى من قصاص الشعر، لا، وضع الماء بأي كيفية كانت حتى وإن وضعته هكذا على الوجه، لكن لما تجي تبدل الغسل نية الغسل يصير شنو؟ من الأعلى. إذن يجوز وضعه بالمنكوس، وضع الماء بالنكس عادي، وضع الماء سوية إلى الوجه عادي، لكن لما تجي تغسل تبدي من قصاص الشعر وانت نازل. إذن الغسل شيء ووضع الماء شيء ثاني. يجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفان، ولا يجوز كلمة عرفان يعني بالدقة، ملازم تجي تدقق بالضبط شلون جت الماء من ال... لا هذا التدقيق مو مطلوب، مطلوب اللي هو اللي يجي يشوف يقول انه قاعد تغسل من فوق الى تحت من الاعلى الى الاسفل. هذا فتوى عند السيد الخوئي، عند الشيخ الوحيد احتياط واجب، يعني الاحوط وجوبا ان يغسل من الاعلى فالاعلى. ولا يجوز النكس. نعم لو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوءه. إذن وضع الماء قبل نية الغسل ثم ينوي الغسل من الأعلى إلى الأسفل. انتهينا. غير مستوي الخلق، الوجوه تختلف، انت تقول ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، طيب هذا قد يكون يده أكبر من وجهه، وقد يكون وجهه أكبر من إيده، قد يكون واحد أنزع أو واحد أغم، يعني القصاص الشعري جاي تحت إلى قريب يعني مثلا الحواجب، وبعضهم يعني طبيعة منابت الشعر يعني نازل، أو لا أصلع فشوية صاير النزعتين أو قصاص الشعر بعيد، فبالتالي انتحددت بقصاص الشعر، قصاص الشعر مختلف من واحد إلى واحد. اثنين طول الوجه مختلف من واحد إلى واحد، عرض الوجه مختلف من واحد إلى واحد، شلون تعطي قاعدة والحال أن الوجوه مختلفة الأيادي مختلفة؟ يقول هذا الكلام في مستوي الخلقة، عادة مستوي الخلقة هكذا تكون إيده مناسبة لوجهه، في هناك تناسبات للأغلبية في الوجه، ولهذا قيل مثلا قدم الإنسان إذا أردت أن تعرف طول واحد في الغالب، في الغالب أقول إذا أردت تعرف طول واحد قيس قدمه، قدمه بس هذه قيسها ضربها في سبعة هذا هو طوله، إذا كان قدمه مثلا 15 سنتي ضربها في سبعة تطلع هذا طول الشخص، ولهذا قيل بأن القدم قدم الإنسان عادة أو يعني في الغالب سبع القوام، سبع القوام، ولذا القصير تكون رجله قدمه قصيرة بينما الطويل يصير قدمه طويلة، وبالتالي هذا التحديد بالسبع في الغالبية، لكن ما يشتغل مو كل الناس هكذا، هذا في الغالب. طيب هنا أيضا مستوى الخلقة في الغالب أن يكون إيده مناسبة إلى وجهه، لكن لو لم يكن مستوي الخلقة إما لجهة طول الأصابع أو لجهة قصر الأصابع يرجع حينئذ إلى الشخص المتناسب خلقة المتعارف ما هو، فيرجع إلى ما هو متعارف. وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته فإنه أيضا يرجع إلى المتعارف، فلازم هو يغسل شيء من الشعر، يغسل شيء من منابت الشعر حتى يتيقن أنه غسل الوجه كامل، من جهة أن هذا شعر نازل، يعني هو أغام منابت الشعر قريبة من الحواجب، فلا بد حينئذ من الغسل قبله بما يتيقن أنه هذا هو مستوى الخلقة. كذلك لو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع أيضا إلى ما هو متعارف، مو يغسل منابت الشعر اللي في وسط الرأس، لا، ما هو متعارف إلى حدود نهاية الجبهة. إذا هذا المتعارف هذا الذي يجب غسله. نعم غير مستوي الخلقة بكبر الوجه أو صغر الوجه، إذا كان وجهه خلاف المتعارف كبير أو وجهه صغير، يعني بحيث لو أرجعنا المتعارف هذا الوجه كله يغسل إلى الأذن لأنه صغير، أو يا الله يغسل الخدين إذا كان وجهه كبير، وش يسوي في هذه الحالة؟ يقول لا، يحدد الوجه بحسب طبيعة هذا الوجه. شنو طبيعته؟ إذا كان كبير دائرة الوجه وين تكون؟ نجيب يد المناسبة إلى هذا الوجه، أو صغير وجهه نجيب يد أيضا مناسبة إلى هذا الوجه. إذن هذا التناسب لابد من النظر إليه في حال اختلافه عن ما هو متعارف عن بقية الناس، فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه. الشعر الداخل النابت في حد الوجه هل يجب غسل الظاهر؟ انتهى الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.